شوف البنكار كاف مقية كاف ثم ناسين
شيخنا كاف موجود
ما تبدو البنكار
موجود
إذا تبدون إذا مبارد عليكم حال. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في نواقض الوضوء. وقال الشيخ المصنف ينقض الوضوء بالبول والغائط وخروج الريح والنوم وكل ما يزيل العقل والاستحاضة القليلة والمتوسطة والجنابة. وفي حكم البول البلل المشتبه قبل الاستبراء. هنا الجنابة على قسمين: خروج المني والإدخال ولو لم يتحقق الإنزال، ولذلك في باب الاستدلال سوف يفصل الشيخ المصنف خروج المني بأي شيء والإدخال ولو لم يتحقق الإنزال. قبل الدخول في مستند هذه النواقض ذكرنا مسألة إشارة في شرائط الوضوء. قلنا المصنف قال وعدم المانع من استعمال الماء شرعا، وذكرنا أنه في مقام الاستدلال تكلم عن موانع تكوينية وموانع شرعية، وقلنا أن المانع الشرعي هو خوف العطش باعتبار أن الرواية الكريمة قد أشارت إلى مسألة خوف العطش. أما المزاحم الأهم مانع تكويني، ما أدري أنا أشعر أنه اللفظ أنا اشتبهت فيها. نعم المزاحم الأهم مانع تكويني، و المزاحم الثاني شنو المانع الثاني؟ الحرج والضرر أيضا مانع تكويني. ولما المصنف خص المتن بالمانع الشرعي؟ ربما لأنه لم يرى باعتبار الاستدلال والإشكال في الاستدلال لم يرى مانعا من الوضوء إلا المانع الشرعي، باعتبار أنه المانع الأول قال يمكن تصحيحها بمن؟ بفكرة الترتب. المانع الثاني وإن كان قال بأنه يبطل الوضوء لكن بعد ذلك أشكل قال إلا أن يقال إن الورود مورد الامتنان، وهنا لم يصمد عند أمام النقاش لم يصمد الدليل باعتبار المانع إلا المانع الشرعي. فلعل الماتن ناظر إلى أن الذي كان الاستدلال ناجزا فيه وثابتا فيه هو خصوص المانع الشرعي. هذه ملاحظة. أما نواقض الوضوء فقال هذه النواقض التي عدها، ثم قال أما الانتقاض بالأربعة، ويقصد الانتقاض بالبول والغائط وخروج الريح والنوم، فهو متسالم عليه وتدل عليه صحيحات زرارة. قبل لا نقرأ هذه الصحيحة، هذه الصحيحة واردة في الوسائل الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء الحديث الثاني. عندما تراجع هذه الرواية تجدها مروية
عن الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي يرويه عن المفيد عن أحمد ابن محمد ابن الحسن والمقصود ابن الوليد عن أبيه عن أحمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن قريش عن زرارة. هذه الرواية. هذا الطريق ضعيف، ضعيف بأحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد إلا بناء على كفاية وثاق مشايخ الحجاز، وبالتالي نحتاج إلى تصحيح هذه الرواية بطريق آخر. الطريق الآخر في ذيل الرواية ذكر صاحب الوسائل ماذا قال، أرجو الانتباه لهذه العبارة في الذيل في هذه الرواية وفي غيرها. وروى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد، بعد هذه نفس الرواية رواها الكليني، وين رواها؟ رواها عن علي بن إبراهيم مباشرة عن أبيه عن حماد. يعني شنو يعني بعد عن حماد؟ التقت الرواية بحماد يعني عن حريص عن زرار. أنبه إلى مسألة، وهي حينما يقول صاحب الوسائل ورواها الكليني أو روى الكليني مثله والطريق صحيح، يفترض بك كفقيه ترجع إلى الكاف، لأنه ربما ليس بالضبط مثل هذه الرواية. يوجد هذا في الوسائل أحيانا عبارة مهمة لكن هو يعتقد أن هذه اجتهادة مثلها، فحينئذ تراجع. أنا راجعت هذه الرواية فعلا منطبقة، هذه الرواية نفس رواية الشيخ الطوسي نفس نص الشيخ الكليني. ثم هذه الرواية نفسها رواها الشيخ الصدوق بإسناده عن زرارة، وطريق الشيخ الصدوق إلى زرارة عندما تراجع مشيخة الشيخ الصدوق في خاتمة الوسائل الجزء 30 تجد، والتي ذكرها في نهاية كتاب الفقيه من لا يحضره الفقيه، تجد الطريق إلى زرارة صحيح، فهذه الرواية لا مشكلة فيها على طريقي الشيخ الكليني والشيخ الصدوق، وإن كانت ضعيفة السند على طريق الشيخ الطوسي. هذا من جهة السند. قال: قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهما أفضل الصلاة والسلام: ما ينقض الوضوء؟ فقال: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح والنوم حتى يذهب العقل، أي حتى يذهب العقل قيد راجع المان إلى النوم. وهذه الرواية واضحة الدلالة وصريحة الدلالة على أن الخروج البول والغائط والريح والنوم المذهب للعقل والمقصود بالمذهب للعقل المستولي على الحواس لا سيما السمع والبصر. هذه رواية صحة لا مشكلة، لا سيما السمع والبصر، وإن كان قد خالف في ذلك الصدوق ووالده في خصوص النوم. ينسب العلامة في المختلف في مختلف الشيعة، إذا أحضرتم أن تراجعوا المصدر في الجزء الأول المسألة 48 حتى بالطبع اللي عندي 89 صفحة 89 90 مسألة 48 أدق، لأنه المسألة 48 لا غير في كل الطبعات، ينسب لهم أنه ينقلون الروايات تدل على عدم ناقضية النوم، والصدوق قال في بداية كتابه: أنقل من الروايات ما أفتي به، وبالتالي يمكن أن ينسب له أنه يخالف إجماع الشيعة وتسالم الشيعة في مسألة ناقضية النوم. أي طبعا ناقش بغض النظر عن ذلك. قال: حتى يذهب العاقل. هذه الرواية صحيحة صريحة ولا مشكلة فيها. وسند الشيخ إذا كان ضعيفا بابن الوليد، يا هو ابن الوليد جربات لا توهمون، أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، وابن الوليد حينما تطلق الحقيقة تطلق على الوالد، والوالد ثقة، محمد ابن الحسن ابن الوليد وهو ثقة، إنما الكلام في الابن، فابن الوليد حينما تطلق تطلق على الوالد، والابن هو الضعيف، فابن الوليد المقصود به أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد لعدم الاكتفاء. إذا كان ضعيفا بابن الوليد لعدم الاكتفاء بشيخوخة الإجازة، يعني شيخنا ما قاعد يقول جزما أنا لا أكتفي، يقول إذا لم تكتفي بوثاقتي بالبناء على وثاقة مشايخ الإجازة، قال فيمكن الاستعانة بطريق الكليني أو الصدوق الذي وضحته في بداية هذه الرواية.
لا يدل على أنه روايتها قدمة بينهما مصنف بالمعنى
شنو؟
أنها رواية الإمام الباقر
والإمام
الصادق سلام الله عليه وقد جمع الراوي بينهما بالمعنى.
نحن لا نمنع من الرواية بالمعنى، نحن لا نمنع بال
قد يعترض على تعب على تعب
أبدا أبدا. نحن لا نبني لا نبني نحن لا نعترض على النقل بالمعنى بشرط أن يكون الراوي ضابطا. واحد من الشروط في الراوي أن يكون ضابطا، بمعنى أنه يفهم ما ينقل ويفهم ما هو الدخيل في المعنى من عدمه. واحد من شروط الراوي لا نعترض على النقل بالمعنى، وأغلب روايتنا نقل بالمعنى. وأما الانتقاض بما يزيل العاقل، هذا الناقض الخامس، فهو متسالم عليه. احنا لان ما عندنا بحث فنرجع للمتن ونناقش المتن، ما عندنا بحث قبل المتن ولذلك نرجع الى نفس المتن حتى ما نتأخر، ما في المتن. فامر متسالم عليه ويمكن ان يستأنس له بذيل الصحيحة المتقدمة. ما هو ذيل الصحيحة؟ حتى يذهب او حتى يذهب العاقل. لا، الناقض الخامس ما يزيل العقل، المصنف استدل له بشيئين. اولا التسالم، والتسالم ليس شيئا غير الاجماع. وثانيا قال يستأنس، والاستئناس مرتبة من الدلالة. ارجو الانتباه، حينما قال يستأنس يشهد، هذا ليس دليلا. يستأنس، الاستئناس مرتبة من الدلالة أضعف من الظهور. بعبارة أخرى، لأن الإمام لم يكن في مقام تعليل ناقضية النومي بأنه يذهب العقل. لو كان في مقام تعليل ناقضية النوم بأنه يذهب العقل، حينئذ يمكن تعميم هذه العلة لكل ما يذهب العقل. من أي شيء يذهب العقل؟ من إغماء، من سكر، من جنون، من نوم. نعم، العلة يمكن أن تعمم كما هي يمكن أن تخصص. لو كان الإمام في مقام يعني قال والنوم لأنه يذهب العقل، حينئذ أو علته أنه يذهب العقل، حينئذ يمكن أن نفيد من هذه العلة التعميم لكل ما يذهب العقل من إغماء، من سكر، من جنون وما إلى ذلك. لكن الإمام لم يكن في مقام ذلك، ولذلك الرواية ليست ظاهرة، ولذلك المصنف قال يستأنس وقد يستأنس. وهذا الاستئناس مردود، لأنه لو كان الإمام في أما الإمام في مقام التعليل أو لم يكن في مقام التعليل. إذا لم يكن في مقام التعليل أرجو الانتباه، إذا لم يكن في مقام التعليل حينئذ إذا لم يكن في مقام التعليل حينئذ لا يمكن أن يوجد شاهد على هذا الاستئناس. بعبارة أخرى، لو أن الإمام كان بصدد تعليل ناقضية النوم بها، لكن ظهر الرواية شنو؟ النوم الناقض، النوم ناقض. ما هو النوم؟ هو المستولي على الحواس. ما هو النوم؟ هو نحو من النوم، ليس كل نوم يسمى نوما. العرق ربما يسمي السنة نوم، ربما يسمي على كل حال إغماض العيون نوم. هكذا الإمام قال النوم الناقض إنما هو خصوص النوم المستولي على السمع والبصر، وليس ولم يكن في مقام التعليل للنوم لأنه يذهب العقل، حتى يقال أن أستفيد من التعليل التعميم. وأما التسالم، ألا يمكن أن يقال أنه ناشئ من هذا الاستئناس؟ يمكن جدا أن يقال أم لا؟ يمكن أن يقال إن الذين أجمعوا على ناقضية النوم أجمعوا بسبب وجود هذه الرواية، والرواية قالت حتى يذهب العقل. ويمكن أنهم فهموا من هذه الرواية، يحتمل، يكفينا الاحتمال، يحتمل أنهم فهموا من هذه الرواية أن كل ما يذهب العقل يكون ناقضا، وبالتالي يكون هذا الإجماع إجماعا مدركيا، والإجماع المدركي فصلنا قبل ذلك الإجماع المدركي ليس بحجة، لأني أبقى أنا والمدرك، أنا والمدرك لأرى أن المدرك يفيد أو لا يفيد. ثم قال المصنف: إما أن هذا التسالم ليس مستندا لهذه الرواية، وبالتالي ليس مستندا لهذه الرواية، إما أن يكون ليس مستندا، وبالتالي فهو إجماع تعبدي، فهو إجماع تعبدي وبالتالي فهو حجة، وأما أن يكون مستندا لهذه الرواية فيزيد ذلك دلالتها، يرفع دلالتها إلى مستوى الاطمئنان، وهو كما ترى ليش يرفع دلالتها إلى مستوى الاطمئنان. أنا وياها نبقى أنا والرواية نفهم منها ما نفهم، أنها لا يمكن أن تجعل الفقيه مطمئنا بأن هذه الرواية تدل على ناقضية النوم بسبب ما يفهم من عبارة حتى يذهب العاقل أو حتى يذهب العاقل. نقرأ لذلك. قال: وأما الانتقاض بما يزيل العقل فأمر متسالم عليه، ويمكن أن يستأنس له بليلة صحيحة المتقدمة والنوم حتى يذهب العقل. يعني شنو؟ ليش يستأنس له إذا تردون الكتفون؟ الرواية تدل على أن الوضوء ينقض بالنوم فيما لو ذهب العقل. الرواية تدل على أن الوضوء ينقض بالنوم فيما لو ذهب العقل. أنا تقريب الاستدلال قاعد أقول، ومعنى ذلك هذا المبتدا أن الناقض حقيقتان هو ذهاب العقل، سواء استند إلى النوم أو إلى غيره، لكنه مردود بأن الرواية وردت لتحديد النوم الناقض، لتحديد النوم الناقض بالوضوء. فقالت إنه خصوص النوم المستولي على الحواس. وأما عبارة المصنف بأن يستأنس له، فالاستئناس مرتبة من الدلالة أضعف من الظهور. ليش أضعف من الظهور؟ ليش مباهر؟ لأن الإمام لم يكن في مقام التعليل، ليتعدى من النوم إلى غيره، بل كان في مقام تحديد نحو النوم. نعم. والتسالم إن لم يكن مستندا إلى مثل هذه الرواية، تسالم هذا استدلال المصنف، التسالم إما المستند إذا مو هاي الرواية فهو إذا تعبد، إذا وصلهم الدليل يدا بيد عن المعصوم وهذا حجة لا مشكلة فيه، وإن كان مستندا إلى هذه الرواية كما هو محتمل فهو يزيد دلالتها اطمئنانا، يزيدنا اطمئنانا بدلالة هذه الرواية. فقلت إن من أين هذا الاطمئنان؟ إن لم يكن مستندا إلى مثل هذه الرواية فهو كاشف عن وصول الحكم يدا بيد من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وإن كان مستند إليها إلى الرواية ارتفعت دلالتها إلى مستوى الاطمئنان. هم فقهاء وأنت فقيه.
يعني روايات أخرى
لا توجد بالنوم، لا توجد بالنوم. وأما الانتقاض بالاستحاضة القليلة الانتقاض بالاستحاضة القليلة، هنا عندنا يفرق المصنف بعدين استحاضة قليلة استحاضة متوسطة استحاضة كثيرة، وانتم تعرفون شنو مواصفات الاستحاضة القليلة، انها لا تثقب القطمة لا تثقب الكرسف، والاستحاضة المتوسطة تثقب الكرسف، والاستحاضة الكثيرة تثقب وتتجاوز، والروايات تتكلم عن هذا الموضوع، وتريد ان تشير ان الاستحاضة القليلة حينما تحصل تنقض الوضوء ام لا؟ واضح الفكرة. الاستحاضة المتوسطة حينما تحصل تنقض الوضوء ام لا؟ الاستحاضة الكثيرة تنقض الوضوء ام لا؟ طبعا راح تقول لي شنو الثمرة اذا الاستحاضة الكثيرة مثلا والاستحاضة المتوسطة في بعض الاوقات توجب الغسل للصلاة، حينئذ شنو فائدة انها تنقض الوضوء او لا؟ هذا له ثمرة. اولا قد لا نبني على اجزاء الغسل عن الاستحاضة عن الوضوء، قد لا نبني، واذا بنينا فلا اقل نقول بانه ربما ان الـ توجد مسألة تعبدية انها تفرض الوضوء بغض النظر عن الغسل. طبعا هذا في الاستحاضة المتوسطة والكثيرة، القليلة ثمرة معروفة انتقاض الوضوء، يعني يجب ان تتوضأ المرأة للصلاة. تقرأ العبارة ونجيب. واما الانتقاض بالاستحاضة القليلة فلصحيحة معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله. هذه رواية رواية مهمة السنة فيها شوية انتبهوا. هاي الرواية محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله. محمد بن اسماعيل شيخ الخليني لم يوثق، انتبهين يعني. وبالتالي السيد الخوئي رحمة الله عليه بنى على انها صحيحة، الشيخ المصنف بنى على انها صحيحة. كيف؟ ما كيف يبنى على ان هذه الرواية صحيحة مع ان محمد بن اسماعيل لم يوثق؟ نعم، السيد الخوئي هكذا قال، قال هو لم يوثق محمد بن اسماعيل، قال الشيخ الطوسي له طريق الى روايات الفضل بن شاذان. له روايات، له طريق الى الفضل بن شاذان. ماذا قال في الطريق؟ عن مشايخه، عن الشيخ الطوسي يعني الشيخ الطوسي عن مشايخه عن محمد بن يعقوب تقول عن علي بن ابراهيم ومحمد ابن اسماعيل عن ابيه ومحمد ابن اسماعيل عن الفاضل ابن شاذ. ان الشيخ الكليني له طريقان الى الفضل بن شاذان، تارة يروي روايات الفضل بن شاذان عن طريق محمد بن اسماعيل مباشرة كما هذه الرواية، شنو قرأنا بالسند عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان، واخرى يروي الروايات عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل، بمعنى له طريق الى الفضل عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن فضل بن شاذان. وحينئذ لا يضر وجود محمد ابن اسماعيل، ليش؟ لان الروايه مرويه علي بن ابراهيم عن ابراهيم بن هاشم ومحمد بن اسماعيل، وبالتالي يسجد الطريق علي بن ابراهيم عن ابراهيم بن هاشم عن فضل بن شاذان، ولا يضر وجود محمد ابن اسماعيل في الطريق. بعباره اخرى الشيخ الكليني غالبا ما يروي روايات محمد بن اسماعيل عن محمد بن اسماعيل، طبعا هو الغالب يرويها بلا واسطه بينه وبين محمد بن اسماعيل، وبعض الأحيان بينه وبين محمد بن إسماعيل محمد بن يحيى. وكثير من الأحيان يقول ومحمد بن إسماعيل مع آخر، مع آخر، والآخر فقه. وبالتالي الطريق الشيخ الكليني إلى كتاب الفضل بن شاذان صحيح بغض النظر عن محمد بن إسماعيل المجهول الذي لم يوثق، المهمل الذي لم يوثق. هذا كلام السيد الخضر رحمه الله. لكن ما الكلام؟ أرجو الانتباه. مرة نعرف أن هذه الرواية التي بين يدي، هذه الرواية التي بين يدي هي من كتاب الفضل بن شاذان، وللشيخ الكليني طريق آخر إلى الفضل بن شاذان. هذا الكلام صحيح ولا مشكلة فيه. هذا نعوض هذا الطريق الضعيف وطريق الضعيف. كأن الشيخ الكليني له طريقان، طريق عن طريق محمد بن إسماعيل وهو ضعيف، وطريق آخر عن غير محمد بن إسماعيل وهو صحيح ولا مشكلة فيه. وهذا لا مشكلة. إنما الكلام من أين لي أن أجزم بأن هذه الرواية التي بين يدي يرويها محمد بن إسماعيل عن الفضل من كتابه؟ ليش هو الفضل لا يحدث الناس إلا بما أورده في كتابه؟ من الممكن جدا أن تكون بعض الروايات يرويها محمد بن إسماعيل عن الفضل ليس من كتابه الذي وصل إلى محمد بن يعقوب. ولدينا كثير، أنتم تذكرون الشيخ الطوسي له طريق إلى كتاب الحسين النسائي، صح؟ يقول كل ما ذكرته على الحسين النسائي فقد ذكرته بهذا الطريق. وأحيانا موجود بالتهذيب والاستبصار يذكر رواية عن الحسين النسائي، يذكر سند آخر مو ذاك الطريق. هذه الرواية لعلها مو من كتاب الحسين بن سعيد الذي وصله بذاك الطريق. ولو كانت هذه الرواية، ولو كانت هذه الرواية موجودة في كتاب الحسين بن سعيد لكان يعني ذكر السند هذا الشيء لا معنى له. نحتمل كثيرا، نحتمل، أقول نحتمل ولا أقول يقينا، نحتمل أن الرواية التي يرويها الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد بسند ذكره نصا ولم يعلقوا على المشيقة أنها رواية أخرى من غير كتاب الحسين المسلم. وهذا الحال هنا، محمد بن يعقوب روى الرواية عن محمد بن إسماعيل عن الفضل، من أين الجزم بأن هذه الرواية موجودة في كتاب الفضل الذي للشيخ الكليني طريق إليه؟ فيفترض أن نناقش في هذه الآلية الاجتهادية لاعتبار روايات محمد بن إسماعيل الواردة عن الفضل بن شاذان. طبعا الشيخ السيد الخول لا يقول هذه صار محمد بن اسماعيل ثقة، يقول رواياته عن الفضل بن شاذان الكثيرة يفترض ان تكون معتبرة لا يؤثر وجوده في طريقها. هذا شيء. الشيخ المصنف له طريقة اخرى، يقول بان كثرة روايات الشيخ الكليني عن محمد بن اسماعيل توجب الاطمئنان ب وثاقته. غير معقول انه يكثر الرواية عن محمد بن اسماعيل وهو ضعيف. نحتمل جدا ان الشيخ الكليني يرى حسا توثيق محمد بن اسماعيل. وذكرنا مرارا ان المعيب سابقا الاكثار عن اكثر الرواية عن الضعفاء، واما الاكثار من النقل عن الضعيف لم يثبت أنه قادح في الإكثار عن الضعفاء، وليس وجود روايات عن الضعف حتى لو كانت كثيرة.
حتى لو كانت كثيرة بعد الإكثار هو الذي يكون معيبا
عن الضعفاء مو عن الضعيف، مجموعة الضعفاء.
إذا أثر رواية عن ضعيف واحد هاي الضعيف
لا مشكلة في ذلك،
إلا على الضعفاء.
إيه؟ لأنه يرى، هو يرى، يرى اجتهادان، يرى اجتهادان ان هذه الروايات معتبره، يرى قرائن عنده نقل عن هذا الضعيف مو لانه يكثر عن الضعفاء، انما نقل لانه يرى ان روايات هذا الضعيف معتبره. وهذا اجتهاد منه، قد اقبله لو هذه القرائن وصلت قد ما اقبلها. هو اجتهاد وطلته قرائن يعتقد باعتبار هذه الروايات.
يعني مو بجهه انه يكثر من الروايه حتى لو كانت عن ضعيف واحد، هذا معيب.
لا هذا ليس معيبا، ما ان ما
مثلا. وين اكثر الروايه عن ضعيف؟
وين اكثر الروايه عن ضعيف؟
لكن عن ضعف ولم يكثر الروايه، نقل فخمس روايات عن خمس ضعف.
لا مشكله في ذلك، موجود هذا. نقول نقرا. وأما الانتقاض بالاستحاضة القليلة فلصحيحة معاوية ابن عمار. وقلت هذا التعبير بصحيحة، ليش عبره بصحيحة؟ بسبب هذين المبنيين عن أبي عبد الله. طبعا بالمناسبة المفروض وفق كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه لا يعبر عنها صحيحة، يعبر عنها معتبرة، لأنه لم يصح لم يوثق محمد بن إسماعيل، هو اعتبر الروايات التي يقع محمد بن إسماعيل في طريقها إلى الفضل بن شاذان معتبرة، وهذا لا يعبر عنها صحيحة، يعبر عنها معتبرة، اعتبرتها لمبنى إشكالي آخر غير توثيق محمد بن إسماعيل. قال وإن كان الدم لا يثقب الكرسوف، لا يثقب شنو يعني؟ ما قلنا بالبداية شنو يعني؟ استحاضة قليلة، لا يثقب أصلا، لا يثقب، لا يثقب الكرسوف، الكرسوف شنو؟ قطن. فحينئذ شنو؟ هاي استحاضة قليلة. توضعت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء. إذن هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف أن الاستحاضة القليلة شبيها ها؟ ناقضة، ناقض الوضوء. واضح؟ احنا كلامنا في الناقضية للوضوء، الاستحاضة القليلة ناقضة للوضوء. قال ولم ينسب الخلاف في المسألة إلا ابن أبي عقيل أو عقيل، حيث لم يوجب عليها، يا هي المستحاضة قليلا شيئا، شنو شيئا؟ لا الغسل ولا الوضوء، لم يوجب عليها شيئا لا الغسل ولا الوضوء. وأيضا ابن جنيد حيث أوجب عليها الغسل لكل يوم مرة ولم يوجب عليها الوضوء. قال إن معناه شنو عنده؟ معناه أن المستحاضة قليلا فيها الاستحاضة لا تنقض الوضوء، لو كانت ناقض الوضوء لأوجب عليها الوضوء لكل صلاة. واضح؟ مولاتنا هو
دل على
في مقدمة
قوية أن هنا أنه إثبات من الاستحاضة ناقضة بشرط يجب أن نثبت أنها كانت متوضئة ثم انتقضت، ولكنها
لعله
موجبة في الوضوء،
وبناء
على المساواة بين الناقض والموجب
يعني الكلام وصلت كل صلاة بوضوء، هذا يفيد وصلت كل صلاة بوضوء، هذا الإجاب انه صلت بصلاة كل وضوء معناها ناقضة، لانه غاية ما هنالك قال يجب الوضوء للصلاة، خلي توضع الانسان في بداية اليوم، وصلت حتى لو كانت متوضعه سابقا، هذا وصلت كل صلاه بوضوء يفيد ناقضيه الاستحاضه للوضوء، هذا هذه وصلت كل صلاه بوضوء تنفع في ذلك. واما الانتقاض بالاستحاضه المتوسطه فلموثقه سماعه عن ابي عبد الله، ما ادري ليش كاتب الشيخ المصنف عن ابي عبد الله، هذه الروايه لم يذكر فيها اسم الامام، هذه الروايه سماعه هكذا، هذه الروايه سندها اولا محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعه قال 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 المستحاضه كذا، لم يذكر فيها اسم، هذه مضمره قال ثم نقطتين قال المستحاضه اذا ثقب الدم كذا، فهذه مضمره لم يعرف فيها اسم الامام، ويرجع فيها ذاك البحث اللي بحثناه سابقا، المضمرات شنو؟ وقلنا في المضمرات يوجد رأيان، رأي الأول أن المضمرة إذا كانت قد رواها شخص من أصحاب الأئمة مثل زرارة مثل محمد ابن مسلم مثل سماعة أيضا مثل ابن أبي عمير فهذه المضمرة حجة، لأن مثل هكذا تقيهن لا يسأل غير الإمام، هذه هذا. وأما إذا كانت عن غير هؤلاء فهي ليست بحجة، لعل سأل سأل زرارة ليست بحجة، لعل سائل قال سألته ويقصد زرارة. والرأي الثاني يقول المضمرات كلها حجة كما يصور لنا سماحة الشيخ الإيراني في دروس تمهيدية في القواعد الرجالية بتصوير أن الإضمار غير محفوظ في اللغة العربية، فلا بد أن يكون الإضمار على معروف، والمعروف الذي يمكن أن يكون معروفا لكل أجيال الشيعة إلا الإمام، وذكرنا سابقا أن هذا مبني على كون الإضمار يعني لا يوجد احتمال، هذا مع نفي احتمال أن يكون الإضمار بسبب تقطيع الروايات، وإلا إذا كان بسبب تقطيع الروايات حينئذ لا يأتي مثل هذا الكلام. وصورنا ذلك سابقا لا داعي للعادة التفصيلية. هذه الرواية مضمرة ما بها أبي عبد الله، ما أدري ما أدري منين لا أدري الشيخ ما أدري ما راجعت الوسائل راجعت
راجع رواية أخرى
ما أدري لا 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 نص الرواية هذا نص الرواية ومتنها ولا هو مرجع المصدر
هو ما بس أكو رواية يعني يذكرها همين بالوسائل
مرجع المصدر هو ما عندي بالدروس مرجع المصدر وأنا راجعت المصدر وراجعت الجامع وراجعت الوسائل وراجعت المصادر ما لقيتها الإمام. قال المستعارة هي المتوسطة إذا ثقب الدم نعم تبولي هذه ترى إذا ثقب الدم ها هذه تتكلم عن الكثيرة وتجاوز ويفوله هذا مو حكم المتوسطة بعدين نجي المتوسطة بالقسم الثاني من الرواية إذا ثقب الدم وتجاوز الكرسوف يعني شنو وتجاوز الكرسوف شنو يعني سحابة كثيرة اختتلت لكل صلاتين شنو يعني اختتلت لكل صلاتين هاي شنو يعني اختتلت لكل صلاتين تجمع الظهر والعصر طبعا موجب دير بالكم موجب أن تجمع إذا أرادت أن تجمع يكفيها غسل واحد إذا أرادت أن تفرق يجب الغسل لكل صلاة هاي يكون واضح يكون يعني هذا مو حكم تعبدي عليها أن تجمع لا تخفيف لها إذا أرادت ما تغتسل خمس صلوات حينئذ تجمع بين صلاة الظهر والعصر وتغتسل غسل واحد وتجمع بين المغرب والعشاء وتغتسل غسل لو أرادت أن تفرق منه كيف لكن بشرط أن تغتسل لكل صلاة قال اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا وإن هذا نعم استدلالنا وإن ثقب خلوها كملوا أنتم من يمكن من عندكم كملوا وإن ثقب ولم يجز يعني شنو ولم يجز ولم يتجاوز شوي احتصر رواية واضحة الدم الكرسوف يعني شنو هاي هذا الحكم مال من هذا ثقب ولم يتجاوز هذا يا استحارة مستحارة متوسطة فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة بعدها شنو يعني الوضوء لكل صلاة يعني معنى المستحاضة المتوسطة شنو الاستحاضة المتوسطة ناقضة للوضوء وهي تدل هي تدل هذه الرواية وهي تدل على ان هذا بعد شيء كلام يعني بعدين يجينا أراد أن يستدل بشيء على غير الاستحاضة المتوسطة وهي تدل على أن المستحاضة الكبيرة لا تنتقض طهارتها بل عليها الغسل ثلاث مرات شوين تبولي هذه قال أنا أستفيد منها استفادة الاستحاضة المتوسطة القليلة فيها تنتقض طهارتها يعني شنو ناقض الوضوء الاستحاضة المتوسطة فيها ناقض الوضوء الاستحاضة الكثيرة لا تنقض الوضوء غاية ما هنالك يجب عليها الغسل شو كان نقرأ المقطع الأول من الرواية قال المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف يعني وتجاوز قلنا اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا ولم تذكر الرواية الوضوء هكذا فهم المصنف قال وهي تدل على ان المستحاضة الكبيرة لا تنتقض طهارتها بل عليها الغسل ثلاث مرات تقول زين هذه المسألة اراد المصنف ان يفكك بين الاستحاضة القليلة والمتوسطة فهي ناقضة للوضوء والاستحاضة الكثيرة ليست ناقضة للوضوء ارجعوا لي للمتن شوفوا الفتوى شنو قال والاستحاضة القليلة وال متوسطة أن نشوف فعلا تدل الرواية على ذلك أم لا هو نفس الشيخ المصنف في القسم الأول طبعات الأولى من هذا الكتاب ماذا قال قال يمكن القول بانتقاض الوضوء في الاستحاضة الكثيرة بناء على الأولوية كيف يمكن أن تكون الاستحاضة القليلة ناقض الوضوء والاستحاضة المتوسطة ناقض الوضوء ولا تنقض الاستحاضة الكثيرة الوضوء. تقولي قال تمسكا بالأولوية حينئذ يفترض أن نقول أن الاستحاضة الكثيرة تدل أن تنقض الوضوء. لا لا استدلاله هنا لا لا قياس الأولوية ما بيصير إذا ثبت الأولوية هذا قياس أولوية المدعى قياس أولوية لا مشكلة فيه مثل أبين والشتم هنا استدلال أدب ليه اي شنو اي خرج لي شلون صناعه علميه احنا
يعني
الروايه فرقت احنا فرق هذا بيبني. لكن استدلال المصنف هنا غير. شوفوا اكو قاعده اسمها التفصيل قاطع للشركات شوي هذا هذا هذه القاعده تتردد كثيرا في الكتب الاستدلاليه. شنو معنى التفصيل قاطع للشركات؟ خلينا نقرا الروايه. الروايه قالت المستعاره إذا تقب الدم الكرسي فاغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، وإن لم يجز الدم فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة. الإمام هنا الذي يقول بأنه الاستحاضة الكثيرة ناقضة للوضوء باعتبار قياس الأولوية من باب أولى، يقول ان الاستحاضة المتوسطة فيها وضوء، معقول الاستحاضة الكثيرة ليس فيها وضوء من باب انها اولى؟ لا، الرواية في مقام البيان وفصلت. المستدل ماذا يريد ان يقول؟ يريد المستدل يريد ان يقول ان لا فرق بين الاستحاضة القليلة والكثيرة في مسألة ناقضية الوضوء، بل الاستحاضة الكثيرة اولى بالناقضية. الذي يريد ان يستدل بناقضية الاستحاضة الكثيرة للوضوء ماذا يريد ان يقول؟ يريد ان يقول بان لا فرق بين الاستحاضة القليلة والاستحاضة الكثيرة في جهة الناقضية، بل الاستحاضة الكثيرة اولى بالناقضية. هكذا يريد ان يقول. فيقال له الامام في مقام التفصيل والبيان، يعني يريد ان يقول انا اعطي المستدل انا اعطي حكما مشتركا بسبب الاولوية بين المتوسطة والكثيرة من جهة الناقضية. يريد ان يشرك الكثيرة والمتوسطة في حكم الناقضية. فيقال له الامام في مقام البيان وفصل قال الكثيرة فيها غسل والمتوسطة فيها غسل ووضوء، والتفصيل قاطع للشركة. لو كان الإمام يريد الشركة فلا معنى لتفصيله. لما فصل الإمام وهو في مقام البيان وظاهر كلامه أنه في مقام البيان؟ شوف الإمام قال المستحارة في مقام البيان إذا تقب الدم الكرسف اختتلت لكل صلاتين، حتى ما قال اختتلت فقط، فصل لكل صلاتين وللفجر غسلا وشكل ما قال وضوء. ثم وإن لم يجد، تقول لي لا مو من جهة الوضوء، لما ما يتكلم بالوضوء يتكلم بالغسل مثلا، تقول لي أقول لك مو قال بالاستحاضة المتوسطة، وإن لم يجد الدم الكرسي فعليها الغسل لكل يوم مرة. لو كان الإمام وقف هنا لقلت ليس في مقام البيان من جهة الوضوء، لكن كمل والوضوء لكل صلاة. فصل إن الكثيرة لا وضوء فيها والمتوسطة فيها وضوء، والتفصيل قاطع للشركة، بمعنى الاشتراك الذي تريد ان تستفيد من ان الكثيرة والمتوسطة تشتركان في حكم الناقضية يمنعه تفصيل الامام بانه لم يذكر الوضوء في الكثيرة وذكر الوضوء في من؟ في المتوسطة.
نقدر نقول انه الامام كانت في صدد البيان من جهة انه المشوغ للصلاة لا من جهة الناقضية.
نعم.
يعني الامام كان يريد يبين
شنو المشوغ للصلاة،
يعني هو المشوغ، ما هي الطهارة المشوغة للصلاة في حال استحاضة كثيرة، هو
الغسل، هو الاستحاضة المتوسطة من الغسل.
نعم، لكن مو من جهة انه
لا والاستحاضة ليه ذكر الوضوء معا؟
على اعتبار انه اذا اغتسلت لاحد الصلوات بقيت الصلوات الاخرى لابد من الوضوء.
لا ليش اغتسل؟ والوضوء لكل صلاة، حتى اللي تغتسل قربها، حتى اللي تغتسل بنفس وقتها، والوضوء لكل صلاة.
نعم.
الإمام هنا قال اغتسلت لكل صلاتين والفجر غسلت، ثم قال هنا تغتسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة. هذا واضح أن الاستحاضة، ونؤمن بالحكم تعبدا، ونقول بأن الاستحاضة القليلة الاستحاضة القليلة ناقض الوضوء، الاستحاضة الكثيرة المتوسطة ناقض الوضوء، الاستحاضة الكثيرة ليست ناقضة لكنها توجب الغسل. خطب لي إذا توجب الغسل شنو ثمرة الخلاف؟ له ثمرة، لعل البعض لا يقول بإجزاء الغسل عن الوضوء في حالة المستحاضة.
هذا تحت كثير يعني استحاضة كثيرة هذا أكبر باعتبار مجزي عن الوضوء. الإمام ساكت عن هذا باعتبار دليل خاص يقول إنه
غسل يعني يجزي عن الوضوء.
خب
نقول الغسل بالاستحاضة القليلة
ساكت عن يعني
لا 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 مقال ليش يجب الوضوء حتى ان البعض يقول مع اني ابني سيد المرتضى مع اني ابني على ان الغسل مجزم اوجب عليها الوضوء في المتوسطة والقليلة. الان لو اغتسلت المرأة المتوسطة اغتسلت قبل صلاة الفجر
مع الوضوء،
ليه مع الوضوء اذا كان يجزي؟ اذا قضية تعبدية، هنا الوضوء قضية تعبدية مع انه كان، والمرتضى يقول هو مجزم لكني ابني على وجوب الوضوء فيما لو فيما قال قالت الروايه. تفضل شيخ هذا معلوم. صلوا على محمد وعلى محمد.